إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، حب الصحابة رضوان الله عليهم واجب علينا، فينبغي لنا أن نتعلمه، لذا يذكره علماء السلف في باب العقيدة، باب حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف لهم مكانتهم، وأن نعرف فضلهم بعد فضل الله تبارك وتعالى، فهم حملة هذا الدين، أخذوه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصلوه إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا ينبغي لكل واحد منا أن يقرأ في سيرهم حتى يعرف القوم، حتى يحبهم، وإذا أحبهم حشر في زمرتهم. ولذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الصحيحين، لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له متى الساعة، قال له وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر في زمرتهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فينبغي لنا أن نحب الصالحين، وعلى رأس الصالحين أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة، وهو رسول الأمة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أن نحب صحابته، لأن الله تبارك وتعالى ذكرهم في آيات من كتاب الله بأعظم وصف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. قال ابن حجر: الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. فعندما تحب هؤلاء الثلة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لك. يقول سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال وهو يصف الصحابة: لمشهد رجل واحد منهم، أي من الصحابة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره، كل عمره. قال: وإن عمر ما عمر نوح. فلهم فضل الصحبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعلينا أن نتعلم هذه العقيدة المباركة، وألا نغلو فيهم، وألا نفرط كذلك، وإنما نكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بعض الناس يدعون أنهم يحبون الصحابة ويغلون فيهم، وخاصة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا علي رضي الله عنه وأرضاه إلها، حتى في زمنه أحرقهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أحرقهم بالنار، خد لهم أخاديد وقذفهم فيها، أبوا أن يرجعوا 3 أيام، وهو يقول لهم: لا تقولوا مثل هذا، إنما أنا عبد آكل كما تأكلون. قال لهم علي ولكنهم أبوا، وهو الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا دائما أيها المباركون أن نكون وسطا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو زرعة
علينا وعليه رحمة الله، إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، فاعلموا أنه زنديق، والزنديق المنافق والعياذ بالله. قال فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم الزنادقة. فلا تسمع لأحد يقدح في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زكاهم ربنا تبارك وتعالى، وهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم وأرضاهم، يقع الخطأ منهم لكنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلهم الله بالصحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هذا بين الصحابة، وهذا وقع بين خالد رضي الله عنه، سيف الله، سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وقع بينهم ما يقع بين الناس. فكأن خالد رضي الله عنه وأرضاه تحدث على عبد الرحمن بن عوف بكلام يكرهه، انظروا من تصدى له، النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد رضي الله عنه يعني لا تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني أسلمت، هذا ثامن من أسلم من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الرحمن بن عوف. وأما خالد رضي الله عنه وأرضاه فبعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد في السنة السابعة تقريبا، فانظروا وقع من خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي شيء ما أعجب عبد الرحمن، فتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا أصحابي. يقول لخالد فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، الجبل العظيم الذي في المدينة، مثل أحد ذهب، هذا الكمية وهذا القدر، وهو ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر فضل الصحابة، مع أن خالد الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وله من الفضل ما له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد، يعني هل أنتم تاركون لي صاحبي خالد رضي الله عنه، ونذر نفسه فتحا في الإسلام رضي الله تعالى عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الترضي عنهم، محبتهم، ذكرهم بالجميل، التوقف عما شجر بينهم. انظر الآن وقع بين خالد وبين عبد الرحمن رضي الله عنهما، لا تتحامل على أحد منهما، ترضى عنهما، يقع منهم ما يقع من البشر، هم بشر ليسوا بمعصومين رضي الله عنهما، لكن لهم فضل الصحبة الذي لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. فعلينا أن نذكرهم دائما بالجميل. انظروا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى للذين جاءوا بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار، وحكم نفسك، انظر من أي صنف أنت تريد. قال ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المهاجرون والأنصار الذين قدموا من مكة وهاجروا من بلدانهم إلى المدينة، تركوا الأوطان وتركوا الديار والأموال وكذا، وذهبوا إلى إخوانهم الأنصار في المدينة. إذن لا بد أن نذكرهم بخير، لا بد أن نستغفر لهم وأن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي أن نكون مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع من سار على نهجهم إلى أن تقوم الساعة. لا بد أن نكون من القلوب السليمة، القلوب النقية الخالية من الحقد والحسد والبغضة. فهؤلاء من أولياء الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يحاربك الله تبارك وتعالى، فإياك إياك. أما أهل الفطر المنكوسة نسأل الله السلامة والعافية فإنهم يقعون في كثير من الصحابة وفي أعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عروة بن الزبير رحمه الله، يقول لخالته، تقول له خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الأثر في صحيح مسلم، يقول تقول له: يا ابن أختي، هذا ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قد يقول: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمرنا الله أن نستغفر لهم، فكيف نقع في أعراضهم؟ وأحيانا الواحد منا يظهر أنه يحب الثاني فيقع في، لا والله لا يليق هذا. عندما يكون خصما لك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موقف سيكون لك؟ الخسار والدمار، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إياك تأخذك الحمية وأنك تحب كذا وتقع في آخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنا في هذا اللقاء أيها المباركون صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره بعض السلف بالغني الشاكر، فتح الله عليه في هذه الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه عبد الرحمن بن عوف يرحمك الله، إنه عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. هذا الرجل الصحابي الجليل كان اسمه عبد عمرو في الجاهلية، وكما كان الصحابة حتى أبو هريرة لم يكن اسمه أبو هريرة، لم يكن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدولي، وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان اسمه عبد عمرو، ويقال في بعض الروايات عبد الكعبة. وانظروا كيف سماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بل أنت عبد الرحمن. انظر عندما يأتيك هذه التسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. روى الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد عمرو، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وهذا عبد عمرو كان له قصة مع أمية بن خلف رأس الكفر ومن أحد صناديد قريش، كان قبل إسلامه بينه وبينه حلف على أنه يحفظه في أهله وماله في مكة، وهذاك يحفظه في أهله وماله إذا ذهب المدينة، فاتفق على ذلك. فلما هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بعدما أسلم، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت معركة بدر. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، ما معه من عدة الحرب يأخذها، جمع أدرعا، لأنه قتل من قتل من المشركين وجمع أدرعا وكان يحملها، فإذا بأمية بن خلف ضمن من هو موجود في الحرب، فقال له: هل لك فيما هو خير من أدرعك؟ هذه الأدرع اللي تحملها معي لك خير منها. قال: ومن؟ قال: أنا، خذني أسير عندك، لأنه إذا أخذه أسير خلاص يبقى معه، وهو وابنه علي، علي وأمية بن خلف أسيران أصبحا مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخذهما وترك الأدرع لأنه ظفر بشيء، لأنه إذا أرجعه إلى مكة بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الأسرى بعد ذلك، دفعوا وعلموا القراءة وكذا، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا كما في رأي أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى. فأمسك بهما ومشى فرحا بذلك، وكان بينهما عهد قبل إسلامه في الجاهلية. فظفر به بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى أمية بن خلف وكان يعذبه في حر الظهيرة في مكة، يخرجه في الشمس، ما عليه إلا ما يغطي سوءته ويضعه في حر الشمس، ويضع الصخرة الكبيرة على صدره ويعذبه وهو يقول: أحد أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال هذا رأس الكفر لا نجوت إن نجا. هو الآن أسير عند من؟ عند عبد الرحمن بن عوف. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول له: يا بلال أسيري، هذا لي أسيري أنا أتحبك يعني أملكه وكذا. فقال: والله لا نجوت إن نجا. ثم قال: يا معشر أنصار الله، إنه رأس الكفر، إنه أمية بن خلف. فجاء القوم وكلهم يعرفون ما فعل بالصحابة خاصة أيام مكة، وما كان يتوعد به حتى توعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا يقول: فأردت أن ألهيهم بابنه علي، أسقط عليا من يده وهرب به، يريدهم يهتمون فقتلوا عليا، أولا بن أمية بن خلف. ثم بعد ذلك يقول: كان رجلا ثقيلا وكنت أقول له أسرع، ثم قلت له أبرك، يعني طجع خلاص، ثم غميت عليه، يعني جاء من كل جهة حتى ما يقتلوه، يريد أن يحفظ له هذا العهد. فأدخلوا السيوف من تحته فقتلوه، فهبروهما جعلوهما قطع. أراد الله عز وجل أن يقتل هذا الرجل وابنه أيضا علي لما فعلوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: يرحم الله بلالا، بلال بن أبي رباح، فجعني بأدرعي وأسيري، لا ظفر لا بالأدرع ولا ظفر بالأسير، رضي الله عنهما وأرضاهما. أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الشفاء بنت عوف رضي الله عنها وأرضاها، صحابية أسلمت وهاجرت، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليها وعلى ابنها أن أقر عينه بأمه فأسلمت. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كان من صفاته كما ذكر أهل السير كان أبيض مشربا بحمرة، حسن الوجه، رقيق البشرة، واسع العينين، كان جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أهدب الأشفار، أشفار عينيه طويلة، وهذا من الجمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان ضخم الكفين، غليظ الأصابع، لا يغير لحيته ولا رأسه، يعني ما يصبغها بأي شيء من الأصباغ الجائزة. أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الثمانية الأوائل الذين أسلموا، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكم لأبي بكر من الأجور؟ من العشر المبشرون بالجنة قيل خمسة وقيل ستة أسلموا على يده، فهنيئا له رضي الله تعالى. هنا الدعوة، هنا الدعوة إلى الإسلام. فإذا تعرف إنسانا عندك يعمل معك أو كذا على غير دين الإسلام، جاهد معه، جاهد معه، والله ما يركع ركعة ولا يسجد سجدة لله إلا وهي في موازين حسناته. نحرص على مثل هذا أيها المباركون. دخل في الإسلام قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار بني الأرقم، بني ابن أبي الأرقم، وهو أصحاب الشورى الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة مرتين، إذا أوذي أيما إيذاء في مكة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وننظر ماذا كانت المؤاخاة. يقول الحديث في صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي. قال رضي الله عنه: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، يعني يأخذ من إرثه، ترى كأنه من أولاده وكأنه من قرابته. قال: يأخذ المهاجري من الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، نزلت آيات المواريث فنسخت ذلك. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، كان عنده من النخيل في مكة ما عنده، إني أكثر الأنصار مالا فإني أضع لك شطر مالي، وإني لي زوجتان، عنده زوجتان، أطلق إحداهما وانظر إلى من هويت التي ترغب فيها. انظروا إلى الإيثار رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول حتى تعتد فتحل لك فتتزوجها. فانظروا ماذا قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دعوة طيبة مباركة، ولكن دلوني على السوق، دلني على المكان الذي أستطيع أن أعيش به ولا أكون ذليلا بين يدي الناس، أخذ من هذا وأخذ من هذا ويردني هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. هكذا يوصينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري وجاء بروايات متعددة. لما ذهب رجع من يومه بأقط وسمن، انظر، ذهب ما عنده شيء، ما عنده ولا شيء من حطام الدنيا، لكنه ذهب وفتح الله عز وجل عليه وباع واشترى، كأنه اكترى وحمل وفعل وكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى رجع معه بأقط الحليب المجفى وبسمن. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى. فالذي يريد أن يسعى فأمر الله ميسر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وهكذا فعل. ثم تزوج بعد أيام، فرجع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة في بدنه، رأى هكذا، فقال: ما صنعت يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: وما سكت لها؟ يعني أنا أعرف أنك فقير ما عندك شيء، وما سكت؟ قال: نواة ذهب، يعني مثل نواة التمر، وهو ذهب، وهذا يعتبر مهر غالي في ذلك الزمن، نواة ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشح. والحديث متفق عليه. فانظر ما مكث إلا أيام، وبدأ أول ما بدأ، وعلى الشباب أن ينتبهوا بالزواج، يحصن فرجه ويغض الواحد بصره، يبدأ بالزواج كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما استطاع ما عنده شيء الدواء الآخر فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، يخفف الشهوة، يخفف شهوة الواحد منا ذكرا وأنثى. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إليه رضي الله تعالى عنه كيف كانت همته. ما قال: والله أنا أفرح جاءت على طبق من ذهب نصف المال وزوجة وأنا رجل على رجل، ما ذهب إلى هذا الباب أبدا ولا فكر فيه، إنما دلوني على السوق فدلوا. إذن ما طمع في إيثار الراحة لنفسه، وإنما جد واجتهد رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني شكله، الآن إلى الشكل، فيعجبني شكله، فإذا سألت عنه فقيل لي لا عمل له سقط من عيني. يعني يكون عالة على الناس، ينتبه الواحد، ولا نقول لك كلف نفسك ما لا تستطيع، لا، إنما شيء تستطيعه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ ما هو الكسب الأفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وبكل بيع مبرور. بيع مبرور ليس فيه من الغش أو الخيانة أو السرقة والعياذ بالله. يقول عبد الرحمن بن عوف، انظروا ماذا يقول: حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. انظر، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يترفع أن يمد يده لأحد، هذا يعطيه وهذا يمنعه وهذا يتضجر من مسألته وهذا وهذا، إنما يعلم علم يقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ما قسم آتيه، وهو يبذل الأسباب، يبذل الأسباب ولا بد من بذلها. روى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، روى كثير من الصحابة عنه رضي الله عنه، وله أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك، انظر صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير، له إيمان قوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يحدث الزهري، ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، الزهري رحمه الله يحدث قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يعني أعطاهم مال، ثم كان عبد الرحمن بين هؤلاء الرهط، فما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يبكي عبد الرحمن بن عوف، فيقول هو لا يبكي من أجل المال، قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم وجد علي موجدا في غضب، كونوا يعطي فلان وفلان وأنا بجانبه وما يعطيني، ربما علي غضب منه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فكر به. فخرج فلجد وجده عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: ما يبكيك؟ فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وأنا منهم ولم يعطني. فرجع عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن عبد الرحمن به يعني به شيء، فما أعطيته؟ قال: لم أعطه، وكلته إلى إيمانه. انظر، انظر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان فقيها من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما خرج عمر رضي الله عنه كان يريد الشام، وكان بها الطاعون، طاعون عمواس، في السنة 18. تردد عمر رضي الله عنه هل يذهب بمن معه أو يرجع، فاستشار الأنصار، فأشار بعضهم بالذهاب وبعضهم بالعودة، استشار المهاجرين، أشار بعضهم بالذهاب أن يمضي إلى الشام، وبعضهم قالوا لا تعود، يخافون من هذا، فعزم رضي الله تعالى عنه أن يرجع. قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر الله؟ قال: آه، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. الشاهد معنا، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه غائبا عن ذلك المجلس، فجاء، فقال، جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: أنا عندي من هذا علما، أنا عندي علم في هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني الأمراض والطواعين وهذه، مثل الذي حدث قبل سنين الحمد لله الذي سلمنا منه، كوفيد، هذا 19 كورونا، رأيتم كيف الله يجزي هذه الدولة أطيب الجزاء وأوفاء، حجرت والحمد لله، وكان في هذا والله فضلا من الله أولا، ثم بجهودهم وجهادهم وفقهم الله، ولا كثير من الدول تساهلت فمات منها آلاف الآلاف، نحمد الله ونشكره. فهنا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف رجع. انظر إلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى البخاري عن مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، المجوس طائفة من الطوائف، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فأخذه عمر. فعنده من العلم، كان من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عمر رضي الله عنه وعنده ابن عباس رضي الله عنهما جالسين يتباحثان، فقال عمر لابن عباس: أوجدت شيئا أو سمعت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدنا في صلاته ماذا يفعل؟ فقال ابن عباس: ما وجدت شيئا، يعني انظر، انظر إلى التواضع، ما يقول على الله ما لا يعلم ولا على رسول الله صلى الله، هذا هو الورع، هذا هو الصدق، هذا هو معرفة الإنسان حاله، إذا كنت لا تعلم قل لا أعلم. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عن الصحابة أجمعين ومن جاء على من بعدهم وسار على نهجهم. ثم دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق له الحديث قال سمعته عليه الصلاة والسلام يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلهما ثنتين، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليجعلهما ثلاثة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. فانظر إلى هذا العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان ممن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يوم أحد انكسرت ثناياه من أصلها، فهو أهتم من أثر دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهدته للمشركين، بل إنه جرح 21 جراح في هذه المعركة فقط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا كيف تضحيتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكان أصيب في رجله بسيف فكان يعرج بها رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك كان يسمع عبد الرحمن ابن عوف في الجنة، لكن ما يزيده ذلك إلا قربا من الله تبارك وتعالى، فهنيئا له. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عطاء يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يرسله في سرية معه 700 مقاتل إلى دومة الجندل، فجاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليه عمامة، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم وعممه بعمامة سوداء وشدها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بصحابته ولطفه بهم عليه الصلاة والسلام، ولا غرابة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف بصحابته رضي الله عنهم وأرضاه. فلما تجهز قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وعرض عليهم الإسلام 3 أيام. في رواية أنه قال له إذا أسلموا تزوج بنت ملكهم الأصبغ الكلبي. ذهبوا إلى بني كلب في دومة الجندل، فذهب فعرض عليهم الإسلام 3 أيام، حتى في اليوم الثالث قبلوا وأسلم هذا الأصبغ الكلبي، وأسلم أكثر قبيلته وكان نصرانيا، وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بنته تماضر. وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هنالك رحم بينهما. ثم بعد ذلك حسن إسلامهم وكذا وكذا، وهذه هاجرت مع عبد الرحمن ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، وولدت له لعبد الرحمن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. له مزية ما حصل عليها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حيث صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنهم لما ذهبوا في الغزوة في تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان لقضاء الحاجة، ثم أراد أن يتوضأ فتأخر عليه الصلاة والسلام، وكان له يلبس يعني بردا عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ضيق الأكمام ما يستطيع يرفع فيتوضأ. انظر ماذا فعل عليه، نزع هذه الجبة التي عليه عليه الصلاة والسلام وغسل يديه إلى المرفقين. هكذا ينبغي أن نعتني بالوضوء، إياك أن تفعل تقول إلى الحد الذي يصل الكم وخلاص، لا والله، هذا وضوء عليه تترتب الصلاة. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الركعة الثانية، قدموا عبد الرحمن بن عوف، وما قدمه الصحابة إلا لفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقدم عليه رضوان الله فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه للأئمة، إذا تأخرت وصلى من هو من يحسن الصلاة أدعو الله أن يوفقه وكذا، إياك والخصومة التي تأتي بأحيانا بالزعل وكذا وكذا وكذا. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، خلف عبد الرحمن وخلف أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر وعن عبد الرحمن. قال فأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، وفي رواية أصبتم. لماذا؟ لأنهم أرادوا إدراك الوقت حتى لا يخرج الفجر عن وقته، فأدركوا بهذا الفريضة وصلوها في وقتها، وأدرك معهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من الركعتين في صلاة الفجر وقال لهم قد أصبتم، وفي رواية قد أحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وانظروا إلى إنصافه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وفيه فضل لعبد الرحمن بن عوف، إذ قدمه جماعة الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله ابن كثير، صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار، وهذه منقبة عظيمة لا تبارى، لأنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر ذكروا بأنه كان يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا فصراحة كان إماما ومن المأمومين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه منقبة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورد حديث وهو مشتهر على ألسنة الناس وبعض الوعاظ وكذا، أن عائشة رضي الله عنها سمعت جلبة صوت وهي في حجرتها، فإذا صوت يرج المدينة رجا، فقالت ما هذا؟ قالوا عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف، عليها أحمال وعليها، جزاك الله خير، عليها أشياء من البر ومن الشعير ومن التجارة وكذا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، وفي رواية زحفا، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأتاها فسألها عما بلغه فحدثته، فقال: إني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. هذا الحديث لم يثبت، يقول الإمام أحمد حديث منكر، الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا حديث منكر، يقول ابن الجوزي رحمه الله: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين، ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير، ويقولون إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال. انتهى كلامه. المال له فضل. عمرو بن العاص يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله في سرية وقال له: تغنمون غنيمة، قال: يا رسول الله ما على هذا بايعتك، يعني أنا بايعتك على الإسلام وما أريد مال وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد المؤمن الرجل الصالح. فهو نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذي ينفق عنده مال، عنده جدة، هذا له أجر عظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. انظروا هؤلاء، وكل واحد منا يتنبه لنفسه ليكون صنفا من هذين الصنفين. قال عليه الصلاة والسلام: رجل أعطاه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم، فهو ينفق المال في مراضي الله، في كل مراضي الله ينفق ماله، ويصل به رحمه، ويعرف فيه لله حقه، فهذا بأفضل المنازل، يعني بأعلى الدرجات، أفضل المنازل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقير لكنه عالم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني ذاك الذي يبذل في وجوه الخير وفي صلة الأرحام وفي كل طريق وسبيل يحبها الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. فلنكن من العقلاء، إذا قل ما في اليد إنه صادقا، أني لو كان معي كذا لفرجت هم فلان من الناس، نفست عنه ما هذه الضائقة التي عليه، وهكذا تكن بأمر الله تبارك وتعالى من أهل الأجور العالية. بل إن هذا الإنفاق في المال يجعل الله عز وجل فيه بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وعد من الله كريم والله لا يخلف الميعاد، فلا تخاف الضيعة أو الفقر، بل يخلفك الله خيرا، يخلفك وهو سبحانه الجواد الكريم يعطيك، وإن لم يعطك فاعلم أنه ما منعك إلا لعلة هو يعلمها سبحانه وتعالى، قد يكون سببا في طغيانك، سببا في كذا، سببا في كذا، فأصرف الله تبارك وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله في معنى أنفق أنفق عليك، هو معنى قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من الله من فضل الله تعالى، فأبشر بخير أيها المنفق. إذا نعود إلى الحديث، حديث أنه لا يدخل إلا حبوا وفي رواية زحفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: ما روي أن ابن عوف يدخل الجنة حبوا كلام موضوع، هؤلاء جبال في الحديث، كلام موضوع لا أصل له، فإنه قد ثبت في الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، والعشرة مفضلون على غيرهم، وهذا واحد من العشرة، وواحد من أهل بيعة الرضوان، وواحد من أهل بدر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فعلينا دائما أن نمحص قليلا، لأن هذا مشتهر، يقولون إذا كان المال يعني صاحبه، صحيح أن المال يسأل عنه صاحبه يوم القيامة من أين أتيت به وفيما أنفقته، ويتأخر، لأن الفقراء يدخلون الجنة كما في الصحيح صحيح مسلم، يدخلون قبل الأغنياء 40 عاما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يحاسبون. أما يدخل زحفا وعلى أحد العشر المبشرين بالجنة فهذا لا يليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، عد حتى قال عبد الرحمن ابن عوف في الجنة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. شهد بذلك أيضا في حديث صححه بعض أهل العلم وحسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله، أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة قال: أشهد على التسعة في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فقال: اثبت حراء، تحرك الجبل، فقال: اثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان من ضمن الذين في هذه الرواية على هذا الجبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من السابقين الأولين إلى الإيمان. قلت لكم 8 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا هنيئا له، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من مناقبه رضي الله تعالى عنه ما سبق أنه من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية: فقد غفر الله لكم، فقد غفرت لكم يقول الله تبارك وتعالى، والحديث في البخاري ومسلم. وأيضا أنه بايع تحت الشجرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فهنيئا له. ولكن عندما يسمعون هذا ما يزيدهم إلا أعمالا صالحة، وهذه والله هو التوفيق من الله تبارك وتعالى. فالذي يرى من نفسه الخير وإقباله على الصلاة جمعة وجماعة عليه أن يزداد. فمن أثر كما يقول السلف قبول الحسنة الحسنة بعدها، يعني إياك أن تغتر بما عملت من الحسنات وتقول خلاص أنا جاوزت القنطرة وما يدريك ما يدريك لعله يختم بشر، نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. رضي الله تعالى عن عبد الرحمن ابن عوف، باع أرضا له من عثمان رضي الله عنه وأرضاه خلفة المسلمين للنورين ب40,000 دينار. وانظروا ماذا صنع في هذا المال الذي باع به هذه الأرض. قال فقسمها في فقراء بني زهرة. انظر، وأن يعني بدأ بالأقربين، وهكذا ينبغي. كل واحد منا يعرف من قرابته عوزا، فقرا، حاجة، ضائقة، ربما حتى فاتورة كهرباء أو كذا، تعال لك فيها أجران، ليس أجرا واحدا، أجران، صلة وصدقة، فهذا فضل من الله. لكن الشيطان يغزون فيقول يعني لو علم القرابة أن عندك من الأموال امتحنوك ما انظر الشيطان وكيد الشيطان، أعطيها في الأقربين وأبشر بخير، أبشر بخير، يجعل الله لك محبة حتى في أهلك، تكون من أهل الصلة، تكون من أهل البذل، تكون من أهل الإحسان، ويوم القيامة تكون في ظل صدقتك حتى يقضى بين الناس كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وفي ذي الحاجة من الناس، إذا قدم القرابة. قال وفي أمهات المؤمنين. جاء يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه دخلت على عائشة رضي الله عنها بنصيبها، يعني الذي أعطاها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقالت من أرسل بهذا؟ قلت عبد الرحمن بن عوف، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحن عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. في رواية خيركم لنسائي من بعدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحسن كثيرا إلى أمهات المؤمنين، لأنهن لا يخرجن من بيوتهن، عفيفات متعففات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يحنو عليكن بعدي لهو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. فانظروا إلى هذه الشهادات. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها إن أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، لأنه جاء ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الطيبي رحمه الله فيه دلالة بينة على فضل التصدق لا سيما الإحسان والبر إلى أهل البيت، وعلى فضل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ساق الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أن عمر رضي الله عنه قال لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معير، امرأة عمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنها، قال لها عمر أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ قالت نعم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين. وهذا الأثر ذكره كثير من أهل العلم وصححه كثير منهم. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأمره، بل يطلب منه عمر رضي الله عنه أن يخرج في الحج بالناس، حج بالناس في زمن عمر رضي الله لفقهه ولعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا أنه كان هو وعثمان رضي الله عنه إذا حج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرسن أمهات المؤمنين، فيكون عثمان في المقدمة وعبد الرحمن بن عوف في المؤخرة حتى ما يقترب من أمهات المؤمنين أحد. وانظروا إلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع كثرة ماله كان يخشى على نفسه أن يكون هذا من الاستدراج له، لأنه يقرأ قول الله تبارك سنستدرجهم، مع أنه يعلم أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، لكنه يخاف على نفسه. وهكذا ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يخاف الواحد على نفسه، لأن القلوب تتقلب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما وأتي بطعام، انظر يعني غني وعنده من الأموال والأكل وكذا، ولكنه يصوم كذلك. كان صائما فأتي بطعام، فقال وهو مقابل لهذا الطعام: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. انظر، يقول وهو خير مني. ومصعب بن عمير من الصحابة الأجلة، بل هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعلم أهل المدينة القرآن وكذا، لكنه ليس بخير من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن الصحابة بينهم تفاضل. لكن على ذلك لا ينتقص أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن انظروا إلى تواضعه. يقول قتل مصعب بن عمير، وكان هذا فتى مكة، كان إذا خرج من طريق يشم رائحته بعطره الذي مر من هذا أن مر به مصعب بن عمير، لكان لدلاله وكذا، ولكنه آثر أن يذهب حافيا ويهاجر من مكة إلى المدينة ويترك تلك النعمة وكلتا الثورة، وبعد أن قيدته أمه وأبت عليه أن يهاجر، لكنه ترك ذلك كله وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقتل حمزة وهو خير مني، أسد الله وأسد رسول، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وهذا من تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. هذا وهو صائم ويشتهي الطعام، لكنه تذكر بعضا من الصحابة رضوان الله عليهم، وخاف على نفسه أن يكون هذا من الاستدراج. قال نوفل بن إياس: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، تواضع يجلس معهم، وكان نعم الجليس، وأنه إذا انقلب بنا ذات أنه انقلب بنا ذات يوم رجع بنا إلى بيته، فدخل واغتسل ثم خرج فجلس معنا، وأتانا بجفنة، قصعة كبيرة، وعاء بجفنة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير. فننظر إلى النعم التي بين أيدينا، نحمد الله ونشكره. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم وأوزعنا شكرها يا رب. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، فلنكن من الشاكرين على نعم الله وهي كثيرة لا تحصى. كان رضي الله عنه أرضاه كما سبق من أغنياء المسلمين، من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولكنه كان شاكرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الذهبي علينا وعليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، كأنه يعوله لكثرة ماله ولحاجة من كان من أهل المدينة في حاجة. قال ثلث يقرضهم ماله، قرض حسنة، والله ولو استطاع الواحد منا، والقرض الحسنة تعود إليه ما تنقص شيء، بل إنك انظر إلى حديث بريدة، والله فيه فضل عظيم وفيه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقرضت رجلا ألفا وقال لك بعد 10 أيام أعطيك، لك في كل يوم من هذه 10 كأنك تصدقت 1000 ريال، يعني في 10 الأيام تصدقت 10,000، وألفك مضمون عند هذا الرجل. جاءت المدة وانتهت 10 الأيام، جاء وقال نظرة إلى ميسرة: من لي أسبوعا، أصبحت 17 يوما، لك في 7 الأيام كل يوم 2000، لماذا؟ لأنه انتهت المدة التي فيها القرض، هذا الآن بألفين في المهلة التي أعطيته إياها، فضل من الله عظيم. ثم يعود إليك مالك، ففضل من الله عظيم. فكان يقرض ثلث أهل المدينة بماله، قال وثلث يقضي دينهم. إذا جاء محتاج أو شيء قال له، إذا اثنان اختصم على شيء سد بينهما بمال وكذا قال ويصل ثلثه، ويعطي صلة. فهنيئا. إذا قرأنا في سير الصالحين تنشط النفوس قليلا، تتذكر الأجور. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر. لما تصدق رضي الله عنه وأرضاه في أول الإسلام جاء بشطر ماله، تبرع بأربعة آلاف. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثمانية آلاف دينار، تصدق بأربعة منها، ثم أبقى لنفسه أربعة. فقال ناس من المنافقين إن عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء، يعني يأتي بهذا المال كله لعظيم الرياء. فأنزل الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، أورد ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره. عبد الرحمن بن عوف ذكر بعض أهل السير عنه أنه أعتق ثلاثين ألف بيت، يعني انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. كان رضي الله عنه مع ما عنده من هذا المال زاهدا، لم تغص الدنيا في قلبه، إنما في يديه فقط يقلبها، وذلك توفيق من الله تبارك وتعالى. فعرف أن المال عارية من الله عز وجل، وأنه لا يذهب مع صاحبه إلى قبره، يعود بعد ذلك الأهل ويبقى العمل. ولذا السؤال، هل يكون الغني زاهدا؟ يقول الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار، ألف دينار يعتبر مبلغ كبير، الرجل معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. يعلم أن هذا بأمر من الله، تزيد بفضله سبحانه وتعالى وتنقص بأمره جل في علاه. قال يحيى بن معاذ رحمه الله علامة الزهد السخاء بالموجود، كن سخيا. وقد كان هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. أهدته امرأة رداء نسجتها بيدها رضي الله عنها وأرضاها وأهدتها للنبي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد حاجة إليها وخرج بها لابسا لها، فرآه أحد الصحابة فقال يا رسول الله اكسنيها أعطنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لينزعها ويعطيها، فلامه أصحابه كيف تعلم أنه ما يرد سائلا وتطلبها منه وتعرف أنه بحاجة إليها؟ قال والله ما طلبتها إلا لتكون كفني، وكانت بالفعل كذلك كفن كفين فيها، أراد أنها لامست جسد النبي. وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لعبد الرحمن بن عوف منزلته ومكانه. يقول له علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها، صفو الحياة يعني أخذتها صافية نقية. قال وسبقت رنقها، رنقها الكدر، ما أدركتك ولا ألهتك الدنيا. وهذه شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل. بل قال له مرة كما أورد ذلك ابن سعد في الطبقات، قال له وأوردها ابن أبي عاصم في السنة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض، في تجارته أمين، ما ذهب إلى الغش رضي الله عنه ولا إلى كذا ولا، لذا جعل الله له بركة. والله يا إخوة لو قرأنا في هذا الباب وكيف ما يعطيه الله تبارك وتعالى، أسوق لكم حديث عثمان رضي الله عنه، ويكفي بهذا أن تذهبوا وتبحثوا في هذا. قال عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. سهل يعني بعضهم كما نقول ينشف ريقك حتى يأخذها بكذا أو كذا، ويطلع روحك أحيانا يعني كن سمحا. حديث جابر في صحيح البخاري: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. أنت لا ترضى أيضا فقط على الناس أنهم يبيعون بخسارة وأنت لا تريد أن تخسر. فدائما ينتبه الواحد لمثل هذا تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقع خلاف بينه وبين طلحة ابن عبد الله بن عوف، طلحة بن عبيد الله وعبد الله الرحمن بن عوف، صحابيان من العشر المبشرين بالجنة. فمرض طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه عبد الرحمن بن عوف يزور يعوده، عيادة المريض وما فيها من أجر. من عاد مريضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: من عاد مريضا غدوة صباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فضل من الله ذهب إليه يعوده، فقال له: والله أنت يا أخي خير مني. طلحة يقول لعبد الرحمن، فقال له: لا تقل ذلك يا أخي، بل والله لو أنك يعني أنت خير. ويقول له طلحة: لو أنك أنت مرضت ما عدتك. يعني انظر، هذا كل تواضع منهم، وهم أهل الفضل أهل الإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول سعد بن الحسن: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف بين عبيده، بين الذين يملكهم، يجلس معهم يأكل معهم، حتى القادم يراه لا يعرف من هو عبد الرحمن بن عوف منه. وهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي القادم من البادية يدخل المسجد فيقول: أين محمد؟ لا يترفع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا المدرسة وانظروا التطبيق، فينبغي لنا إذا قرأنا أن نطبق. كان ورعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ترك الخلافة، وهو من الستة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه من أهل الشورى، ثم تنازل ثلاثة وبقي هو عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فقال: أنا أتنازل لكما، يعني أنا خلاص ما أريد. انظر، مع أنه كان كثير من الصحابة يريدون عبد الرحمن بن عوف، يعرفون فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانوا يقولوا له بعضهم: وقت الأذان تفضل يا شيخ. ما أدري صاحب السؤال كأنه ذهب، يقول: ذكرت أنه يدخل الفقراء قبل الأغنياء 40 عاما، وهو يقول كان الثابت 500 سنة، الذي في الصحيح 40 عاما حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، والذي في غير الصحيح وصححه الإمام الألباني 500 عام، فيبدأ بما في الصحيح ويراجع بعدين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. قلت لكم كان ورعا رضي الله عنه وأرضاه، عرضت عليه الخلافة، فقال: والله لأن توضع مدية سكين من هذا فتخرج من الآخر أهون علي من أن أتولى أمر الناس. فكان ورعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا لما بقي الأمر في الاثنين، في علي وعثمان رضي الله عنهما، ذهب وطرق أبواب المدينة على أهلها، يسأل كل بيت ويسأل أهل الحل والعقد، حتى جاء وظفر بأنهم كانوا على أغلبيتهم يريدون عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من قرابته من الستة من بني زهرة سعد بن أبي وقاص، فلو كان محابيا كما تدعي الروافض عليهم من الله ما يستحقون لأعطاها خاله. هذا خاله الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليرن امرؤ خاله يفخر بسعد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. لما أصاب رعاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خاف على نفسه، فقالوا له: اكتب اعهد. فكتب من بعده لعبد الرحمن بن عوف، فانطلق حمران مولى عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له البشرى، بشراك، يعني الخلافة آتي إليك. قال البشرى، قال وما ذاك؟ قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام بين القبر والمنبر، بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فدعا فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. فلم يلبث إلا 6 أشهر حتى قبضه الله، خوفا من أن يتولى أمور المسلمين. وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إنه أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، غشي عليه في وجعه الذي مات فيه، حتى ظنوا أنه فاضت روحه، حتى قاموا من عنده أولاده وأهله وكذا وجللوه، يعني غطوه حتى، فأفاق يكبر. فكبر أهل البيت ثم قال لهم: غشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، انطلق بي، في حال غشية هذه انطلق بي رجلان فيهما شدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقيا رجلا قال: أين تذهبان به؟ قلت: قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجع، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش شهرا بعد ذلك، بعد هذه الغشية الإغماء عاش شهرا رضي الله عنه. له أسرة رزقه الله تبارك وتعالى بأولاد، من البنين 20 ومن البنات 8 رضي الله تعالى عنه، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وكان رضي الله عنه وأرضاه من أهل الإحسان إلى الزوجات وإلى الأولاد. يقول عروة بن الزبير: أوصى ب50,000 دينار في سبيل الله. هذه وصية في سبيل الله تبارك وتعالى، مما هذا يعني الوصية بالثلث فأقل، هذه وصية فقط. وأيضا يقول الزهري: أوصى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لمن بقي ممن شهد بدرا لكل رجل 400 دينار، وكانوا 100، كان عددهم 100. ينظر إلى هذا الفضل من الله، وانظر إلى هذا السخاء والجود، ما كانوا يخافون الفقر. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لما أعطى رجلا غنما بين جبلين رجع إلى قومه فقال: اذهبوا فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، من لا يخشى أنه يفقر أو كذا. فدائما يكون الإنسان بذولا، والله عز وجل يخلفه خيرا. ترك عبد الرحمن بن عوف عند وفاته ذهبا قطع بالفؤوس، يعني ما يزال يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترك 4 نسوة، فأخرج ثمن الواحدة، يعني ربع ثمن الواحدة، لأن الأربع يأخذن ثمنا واحدا، ربع الثمن خرج 80,000 رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. يقول عثمان بن الشرير: ترك عبد الرحمن بن عوف 1,000 بعير، هذه اللي تركها 1,000 بعير، و3,000 شاة بالبقيع، و100 فرس ترعى بالبقيع، وكان يزرع بالجرف، هذا اسم لمكان، على 20 ناضحة، يعني مزروعات عنده، يأتي بالماء السواقي على 20 جملا. قال: وكان يدخل قوت أهله من ذلك سنة كاملة. توفي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل 31، وقيل 32، ودفن بالبقيع، وعاش قيل 75 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا أيها الإخوة، نقرأ في السيرة، نقرأ في سير الصالحين، في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سير صحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن اكتفى الأثر، حتى ننشط قليلا في الأعمال الصالحة، نقتدي أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى، وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يحشرنا في زمرة نبيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، حب الصحابة رضوان الله عليهم واجب علينا، فينبغي لنا أن نتعلمه، لذا يذكره علماء السلف في باب العقيدة، باب حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف لهم مكانتهم، وأن نعرف فضلهم بعد فضل الله تبارك وتعالى، فهم حملة هذا الدين، أخذوه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصلوه إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا ينبغي لكل واحد منا أن يقرأ في سيرهم حتى يعرف القوم، حتى يحبهم، وإذا أحبهم حشر في زمرتهم. ولذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين، لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له متى الساعة، قال له وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر في زمرتهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فينبغي لنا أن نحب الصالحين، وعلى رأس الصالحين أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة، وهو رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن نحب صحابته، لأن الله تبارك وتعالى ذكرهم في آيات من كتاب الله بأعظم وصف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. قال ابن حجر: الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. فعندما تحب هؤلاء الثلة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لك. يقول سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال وهو يصف الصحابة: لمشهد رجل واحد منهم، أي من الصحابة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره، كل عمره. قال: وإن عمر ما عمر نوح. فلهم فضل الصحبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعلينا أن نتعلم هذه العقيدة المباركة، وألا نغلو فيهم، وألا نفرط كذلك، وإنما نكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بعض الناس يدعون أنهم يحبون الصحابة ويغلون فيهم، وخاصة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعلوا علي رضي الله عنه وأرضاه إلها، حتى في زمنه أحرقهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أحرقهم بالنار، خد لهم أخاديد وقذفهم فيها،
أبوا أن يرجعوا 3 أيام وهو يقول لهم لا تقولوا مثل هذا، إنما أنا عبد آكل كما تأكلون. قال لهم علي ولكنهم أبوا، وهو الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا دائما أيها المباركون أن نكون وسطا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو زرعة علينا وعليه رحمة الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، فاعلموا أنه زنديق، والزنديق المنافق والعياذ بالله. قال فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم الزنادقة. فلا تسمع لأحد يقدح في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زكاهم ربنا تبارك وتعالى، وهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم وأرضاهم. يقع الخطأ منهم، لكنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلهم الله بالصحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هذا بين الصحابة، وهذا وقع بين خالد رضي الله عنه، سيف الله، سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وقع بينهم ما يقع بين الناس. فكأن خالد رضي الله عنه وأرضاه تحدث على عبد الرحمن بن عوف بكلام يكرهه. انظروا من تصدى له، النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد رضي الله عنه: يعني لا تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني أسلمت. هذا ثامن من أسلم من الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الرحمن بن عوف. وأما خالد رضي الله عنه وأرضاه فبعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد في السنة 7 تقريبا. فانظروا وقع من خالد رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي شيء ما أعجب عبد الرحمن، فتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا أصحابي. يقول لخالد: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، الجبل العظيم الذي في المدينة، مثل أحد ذهب، هذا الكمية وهذا القدر، وهو ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انظر فضل الصحابة، مع أن خالد الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وله من الفضل ما له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد، يعني هل أنتم تاركون لي صاحبي خالد رضي الله عنه، ونذر نفسه فتحا في الإسلام رضي الله تعالى عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الترضي عنهم، محبتهم، ذكرهم بالجميل، التوقف عما شجر بينهم. انظر الآن وقع بين خالد وبين عبد الرحمن رضي الله عنهما، لا تتحامل على أحد منهما، تلظى عنهما، يقع منهم ما يقع من البشر، هم بشر ليسوا بمعصومين رضي الله عنهما، لكن لهم فضل الصحبة الذي لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. فعلينا أن نذكرهم دائما بالجميل. انظروا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى للذين جاءوا بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار: وحكم نفسك، انظر من أي صنف أنت تريد. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المهاجرون والأنصار الذين قدموا من مكة وهاجروا من بلدانهم إلى المدينة، تركوا الأوطان وتركوا الديار والأموال وكذا، وذهبوا إلى إخوانهم الأنصار في المدينة. إذن لا بد أن نذكرهم بخير، لا بد أن نستغفر لهم وأن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا ينبغي أن نكون مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مع من سار على نهجهم إلى أن تقوم الساعة. لا بد أن نكون من القلوب السليمة القلوب النقية الخالية من الحقد والحسد والبغضة، فهؤلاء من أولياء الله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يحاربك الله تبارك وتعالى، فإياك إياك. أما أهل الفطر المنكوسة نسأل الله السلامة والعافية، فإنهم يقعون في كثير من الصحابة وفي أعراضهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عروة بن الزبير رحمه الله، يقول لخالته، تقول له خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الأثر في صحيح مسلم، يقول تقول له: يا ابن أختي، هذا ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قد يقول: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمرنا الله أن نستغفر لهم، فكيف نقع في أعراضهم؟ وأحيانا الواحد منا يظهر أنه يحب الثاني فيقع في، لا والله لا يليق هذا. عندما يكون خصما لك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي موقف سيكون لك؟ الخسار والدمار، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إياك، إياك تأخذك الحمية وأنك تحب كذا وتقع في آخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنا في هذا اللقاء أيها المباركون صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره بعض السلف بالغني الشاكر، فتح الله عليه في هذه الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه عبد الرحمن بن عوف يرحمك الله، إنه عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. هذا الرجل الصحابي الجليل كان اسمه عبد عمرو في الجاهلية، وكما كان الصحابة حتى أبو هريرة لم يكن اسمه أبو هريرة، لم يكن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدولي، وإنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان اسمه عبد عمرو، ويقال في بعض الروايات عبد الكعبة. وانظروا كيف سماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بل أنت عبد الرحمن. انظر عندما يأتيك هذه التسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. روى الحاكم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد عمرو، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وهذا عبد عمرو كان له قصة مع أمية بن خلف رأس الكفر ومن أحد صناديد قريش، كان قبل إسلامه بينه وبينه حلف على أنه يحفظه في أهله وماله في مكة، وهذاك يحفظه في أهله وماله إذا ذهب المدينة، فاتفق على ذلك. فلما هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بعدما أسلم، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت معركة بدر. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، ما معه من عدة الحرب يأخذها، جمع أدرعا لأنه قتل من قتل من المشركين، وجمع أدرعا وكان يحملها، فإذا بأمية بن خلف ضمن من هو موجود في الحرب، فقال له: هل لك فيما هو خير من أدرعك؟ هذه الأدرع اللي تحملها معي لك خير منها. قال: ومن؟ قال: أنا، خذني أسير عندك، لأنه إذا أخذه أسير خلاص يبقى معه، وهو وابنه علي، علي وأمية بن خلف أسيران أصبحا مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخذهما وترك الأدرع لأنه ظفر بشيء، لأنه إذا أرجعه إلى مكة بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الأسرى بعد ذلك، دفعوا وعلموا القراءة وكذا، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا كما في رأي أبي بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى. فأمسك بهما ومشى فرحا بذلك، وكان بينهما عهد قبل إسلامه في الجاهلية. فظفر به بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى أمية بن خلف وكان يعذبه في حر الظهيرة في مكة، يخرجه في الشمس، ما عليه إلا ما يغطي سوءته ويضعه في حر الشمس، ويضع الصخرة الكبيرة على صدره ويعذبه وهو يقول أحد أحد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: هذا رأس الكفر، لا نجوت إن نجا. هو الآن أسير عند من؟ عند عبد الرحمن بن عوف. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول له: يا بلال، أسيري، هذا لي، أسيري أنا، يعني أملكه وكذا. فقال: والله لا نجوت إن نجا. ثم قال: يا معشر أنصار الله، إنه رأس الكفر، إنه أمية بن خلف. فجاء القوم وكلهم يعرفون ما فعل بالصحابة، خاصة أيام مكة، وما كان يتوعد به حتى توعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا يقول: فأردت أن ألهيهم بابنه علي، أسقط عليا من يده وهرب به، يريدهم يهتمون فقتلوا عليا، أولا بن أمية بن خلف. ثم بعد ذلك يقول: كان رجلا ثقيلا، وكنت أقول له: أسرع، ثم قلت له: أبرك، يعني اضطجع خلاص، ثم غميت عليه، يعني جاء من كل جهة حتى ما يقتلوه، يريد أن يحفظ له هذا العهد. فأدخلوا السيوف من تحته فقتلوه، فهبروهما، جعلوهما قطع. أراد الله عز وجل أن يقتل هذا الرجل وابنه أيضا علي، لما فعلوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: يرحم الله بلالا، بلال بن أبي رباح، فجعني بأدرعي وأسيري، لا ظفر لا بالأدرع ولا ظفر بالأسير، رضي الله عنهما وأرضاهما. أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الشفاء بنت عوف رضي الله عنها وأرضاها، صحابية أسلمت وهاجرت، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليها وعلى ابنها أن أقر عينه بأمه فأسلمت. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كان من صفاته كما ذكر أهل السير، كان أبيض مشربا بحمرة، حسن الوجه، رقيق البشرة، واسع العينين، كان جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أهدب الأشفار، أشفار عينيه طويلة، وهذا من الجمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان ضخم الكفين، غليظ الأصابع، لا يغير لحيته ولا رأسه، يعني ما يصبغها بأي شيء من الأصباغ الجائزة. أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الثمانية الأوائل الذين أسلموا، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكم لأبي بكر من الأجور؟ من العشر المبشرون بالجنة قيل خمسة وقيل ستة أسلموا على يده، فهنيئا له رضي الله تعالى. هنا الدعوة، هنا الدعوة إلى الإسلام. فإذا تعرف إنسانا عندك يعمل معك أو كذا على غير دين الإسلام، جاهد معه، جاهد معه، والله ما يركع ركعة ولا يسجد سجدة لله إلا وهي في موازين حسناته. نحرص على مثل هذا أيها المباركون. دخل في الإسلام قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار بني الأرقم، بني ابن أبي الأرقم، وهو أصحاب الشورى الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة مرتين، إذا أوذي أيما إيذاء في مكة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وننظر ماذا كانت المؤاخاة. يقول الحديث في صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي. قال رضي الله عنه: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، يعني يأخذ من إرثه، ترى كأنه من أولاده وكأنه من قرابته. قال: يأخذ المهاجري من الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، نزلت آيات المواريث فنسخت ذلك. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا. كان عنده من النخيل في مكة ما عنده، إني أكثر الأنصار مالا، فإني أضع لك شطر مالي، وإني لي زوجتان، عنده زوجتان، أطلق إحداهما وانظر إلى من هويت التي ترغب فيها. انظروا إلى الإيثار رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول: حتى تعتد فتحل لك فتتزوجها. فانظروا ماذا قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دعوة طيبة مباركة، ولكن دلوني على السوق، دلني على المكان الذي أستطيع أن أعيش به ولا أكون ذليلا بين يدي الناس، أخذ من هذا وأخذ من هذا ويردني هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. هكذا يوصينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري وجاء بروايات متعددة. لما ذهب رجع من يومه بأقط وسمن، انظر، ذهب ما عنده شيء، ما عنده ولا شيء من حطام الدنيا، لكنه ذهب وفتح الله عز وجل عليه وباع واشترى، كأنه اكترى وحمل وفعل وكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى رجع معه بأقط الحليب المجفى وبسمن. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى. فالذي يريد أن يسعى فأمر الله ميسر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وهكذا فعل. ثم تزوج بعد أيام، فرجع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة في بدنه، رأى هكذا، فقال: ما صنعت يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: وما سكت لها؟ يعني أنا أعرف أنك فقير ما عندك شيء، وما سكت؟ قال: نواة ذهب، يعني مثل نواة التمر، وهو ذهب، وهذا يعتبر مهر غالي في ذلك الزمن، نواة ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشح. والحديث متفق عليه. فانظر، ما مكث إلا أيام، وبدأ أول ما بدأ، وعلى الشباب أن ينتبهوا بالزواج، يحصن فرجه ويغض الواحد بصره، يبدأ بالزواج كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما استطاع ما عنده شيء الدواء الآخر فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، يخفف الشهوة، يخفف شهوة الواحد منا ذكرا وأنثى. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إليه رضي الله تعالى عنه كيف كانت همته. ما قال: والله أنا أفرح جاءت على طبق من ذهب، نصف المال وزوجة وأنا رجل على رجل، ما ذهب إلى هذا الباب أبدا ولا فكر فيه، إنما دلوني على السوق فدلوا. إذن ما طمع في إيثار الراحة لنفسه، وإنما جد واجتهد رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني شكله، الآن إلى الشكل، فيعجبني شكله، فإذا سألت عنه فقيل لي لا عمل له سقط من عيني. يعني أكون عالة على الناس، ينتبه الواحد، ولا نقول لك كلف نفسك ما لا تستطيع، لا، إنما شيء تستطيعه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ ما هو الكسب الأفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده وبكل بيع مبرور. بيع مبرور ليس فيه من الغش أو الخيانة أو السرقة والعياذ بالله. يقول عبد الرحمن بن عوف، انظروا ماذا يقول: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. انظر، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يترفع أن يمد يده لأحد، هذا يعطيه وهذا يمنعه وهذا يتضجر من مسألته وهذا وهذا، إنما يعلم علم يقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ما قسم آتيه وهو يبذل الأسباب، يبذل الأسباب ولا بد من بذلها. روى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، روى كثير من الصحابة عنه رضي الله عنه، وله أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك، انظر صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير، له إيمان قوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يحدث الزهري، ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، الزهري رحمه الله يحدث قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يعني أعطاهم مال، ثم كان عبد الرحمن بين هؤلاء الرهط، فما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يبكي عبد الرحمن بن عوف، فيقول هو لا يبكي من أجل المال، قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم وجد علي موجدا في غضب، كونوا يعطي فلان وفلان وأنا بجانبه وما يعطيني، ربما علي غضب منه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فكر به. فخرج فلجد وجده عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: ما يبكيك؟ فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وأنا منهم ولم يعطني. فرجع عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن عبد الرحمن به يعني به شيء، فما أعطيته؟ قال: لم أعطه، وكلته إلى إيمانه. انظر، انظر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان فقيها من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما خرج عمر رضي الله عنه كان يريد الشام، وكان بها الطاعون، طاعون عمواس، في السنة 18. تردد عمر رضي الله عنه هل يذهب بمن معه أو يرجع، فاستشار الأنصار، فأشار بعضهم بالذهاب وبعضهم بالعودة، استشار المهاجرين، أشار بعضهم بالذهاب أن يمضي إلى الشام، وبعضهم قالوا لا تعود، يخافون من هذا، فعزم رضي الله تعالى عنه أن يرجع. قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أتفر من قدر الله؟ قال: آه، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. الشاهد معنا، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه غائبا عن ذلك المجلس، فجاء، فقال، جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: أنا عندي من هذا علما، أنا عندي علم في هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني الأمراض والطواعين وهذه، مثل الذي حدث قبل سنين الحمد لله الذي سلمنا منه، كوفيد، هذا 19 كورونا، رأيتم كيف الله يجزي هذه الدولة أطيب الجزاء وأوفاء، حجرت والحمد لله، وكان في هذا والله فضلا من الله أولا، ثم بجهودهم وجهادهم وفقهم الله، وإلا كثير من الدول تساهلت فمات منها آلاف الآلاف، نحمد الله ونشكره. فهنا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف رجع. انظر إلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى البخاري عن مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، المجوس طائفة من الطوائف، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فأخذه عمر. فعنده من العلم، كان من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عمر رضي الله عنه وعنده ابن عباس رضي الله عنهما جالسين يتباحثان، فقال عمر لابن عباس: أوجدت شيئا أو سمعت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدنا في صلاته ماذا يفعل؟ فقال ابن عباس: ما وجدت شيئا، يعني انظر، انظر إلى التواضع، ما يقول على الله ما لا يعلم ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الورع، هذا هو الصدق، هذا هو معرفة الإنسان حاله. إذا كنت لا تعلم قل لا أعلم. وهكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عن الصحابة أجمعين ومن جاء على من بعدهم وسار على نهجهم. ثم دخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق له الحديث قال سمعته عليه الصلاة والسلام يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري ثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلهما ثنتين، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليجعلهما ثلاثة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. فانظر إلى هذا العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان ممن جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يوم أحد انكسرت ثناياه من أصلها، فهو أهتم من أثر دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهدته للمشركين، بل إنه جرح 21 جراح في هذه المعركة فقط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا كيف تضحيتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكان أصيب في رجله بسيف فكان يعرج بها رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك كان يسمع عبد الرحمن ابن عوف في الجنة. لكن ما يزيده ذلك إلا قربا من الله تبارك وتعالى، فهنيئا له. ذكر ابن سعد في الطبقات عن عطاء يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يرسله في سرية معه 700 مقاتل إلى دومة الجندل. فجاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليه عمامة، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم وعممه بعمامة سوداء وشدها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بصحابته ولطفه بهم عليه الصلاة والسلام، ولا غرابة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف بصحابته رضي الله عنهم وأرضاه. فلما تجهز قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وعرض عليهم الإسلام 3 أيام. في رواية أنه قال له إذا أسلموا تزوج بنت ملكهم الأصبغ الكلبي. ذهبوا إلى بني كلب في دومة الجندل، فذهب فعرض عليهم الإسلام 3 أيام، حتى في اليوم الثالث قبلوا وأسلم هذا الأصبغ الكلبي، وأسلم أكثر قبيلته وكان نصرانيا. وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بنته تماضر. وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هنالك رحم بينهما. ثم بعد ذلك حسن إسلامهم وكذا وكذا، وهذه هاجرت مع عبد الرحمن ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، وولدت له لعبد الرحمن أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. له مزية ما حصل عليها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حيث صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنهم لما ذهبوا في الغزوة في تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان لقضاء الحاجة، ثم أراد أن يتوضأ فتأخر عليه الصلاة والسلام، وكان له يلبس يعني بردا عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ضيق الأكمام ما يستطيع يرفع فيتوضأ. انظر ماذا فعل عليه، نزع هذه الجبة التي عليه عليه الصلاة والسلام وغسل يديه إلى المرفقين. هكذا ينبغي أن نعتني بالوضوء. إياك أن تفعل تقول إلى الحد الذي يصل الكم وخلاص، لا والله، هذا وضوء عليه تترتب الصلاة. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الركعة الثانية، قدموا عبد الرحمن بن عوف، وما قدمه الصحابة إلا لفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقدم عليه رضوان الله فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. كيف يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه للأئمة، إذا تأخرت وصلى من هو من يحسن الصلاة أدعو الله أن يوفقه وكذا، إياك والخصومة التي تأتي بأحيانا بالزعل وكذا وكذا وكذا. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، خلف عبد الرحمن وخلف أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر وعن عبد الرحمن. قال فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، وفي رواية أصبتم. لماذا؟ لأنهم أرادوا إدراك الوقت حتى لا يخرج الفجر عن وقته، فأدركوا بهذا الفريضة وصلوها في وقتها، وأدرك معهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من الركعتين في صلاة الفجر وقال لهم قد أصبتم، وفي رواية قد أحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. وانظروا إلى إنصافه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وفيه فضل لعبد الرحمن بن عوف، إذ قدمه جماعة الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله ابن كثير، صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار، وهذه منقبة عظيمة لا تبارى، لأنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر ذكروا بأنه كان يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا فصراحة كان إماما ومن المأمومين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه منقبة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورد حديث وهو مشتهر على ألسنة الناس وبعض الوعاظ وكذا، أن عائشة رضي الله عنها سمعت جلبة صوت وهي في حجرتها، فإذا صوت يرج المدينة رجا، فقالت ما هذا؟ قالوا عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف، عليها أحمال وعليها، جزاك الله خير، عليها أشياء من البر ومن الشعير ومن التجارة وكذا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، وفي رواية زحفا، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأتاها فسألها عما بلغه فحدثته، فقال إني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. هذا الحديث لم يثبت، يقول الإمام أحمد حديث منكر، الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا حديث منكر، يقول ابن الجوزي رحمه الله: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جهلة المتزهدين، ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير، ويقولون إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفا لأجل ماله كفى ذلك في ذم المال. انتهى كلامه. المال له فضل. عمرو بن العاص يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله في سرية وقال له تغنمون غنيمة، قال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، يعني أنا بايعتك على الإسلام وما أريد مال وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد المؤمن الرجل الصالح، فهو نعمة وفضل من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذي ينفق عنده مال، عنده جدة، هذا له أجر عظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه. انظروا هؤلاء وكل واحد منا يتنبه لنفسه ليكون صنفا من هذين الصنفين. قال عليه الصلاة والسلام: رجل أعطاه الله مالا وعلما، عنده مال وعنده علم، فهو ينفق المال في مراض الله، في كل مراض الله ينفق ماله، ويصل به رحمه، ويعرف فيه لله حقه، فهذا بأفضل المنازل، يعني بأعلى الدرجات. أفضل المنازل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقير لكنه عالم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني ذاك الذي يبذل في وجوه الخير وفي صلة الأرحام وفي كل طريق وسبيل يحبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فلنكن من العقلاء. إذا قل ما في اليد إنه صادقا، أني لو كان معي كذا لفرجت هم فلان من الناس، نفست عنه ما هذه الضائقة التي عليه، وهكذا تكن بأمر الله تبارك وتعالى من أهل الأجور العالية. بل إن هذا الإنفاق في المال يجعل الله عز وجل فيه بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وعد من الله كريم والله لا يخلف الميعاد، فلا تخاف الضيعة أو الفقر، بل يخلفك الله خيرا، يخلفك وهو سبحانه الجواد الكريم يعطيك، وإن لم يعطك فاعلم أنه ما منعك إلا لعلة هو يعلمها سبحانه وتعالى، قد يكون سببا في طغيانك، سببا في كذا، سببا في كذا، فأصرف الله تبارك وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله في معنى أنفق أنفق عليه هو معنى قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من الله من فضل الله تعالى، فأبشر بخير أيها المنفق. إذا نعود إلى الحديث، حديث أنه لا يدخل إلا حبوا وفي رواية زحفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث ما روي أن ابن عوف يدخل الجنة حبوا كلام موضوع، هؤلاء جبال في الحديث، كلام موضوع لا أصل له، فإنه قد ثبت في الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان والعشرة مفضلون على غيرهم، وهذا واحد من العشرة وواحد من أهل بيعة الرضوان وواحد من أهل بدر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فعلينا دائما أن نمحص قليلا، لأن هذا مشتهر، يقولون إذا كان المال يعني صاحبه صحيح أن المال يسأل عنه صاحبه يوم القيامة من أين أتيت به وفيما أنفقته، ويتأخر، لأن الفقراء يدخلون الجنة كما في الصحيح صحيح مسلم يدخلون قبل الأغنياء بأربعين عاما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يحاسبون. أما يدخل زحفا وعلى أحد العشر المبشرين بالجنة فهذا لا يليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، عد حتى قال عبد الرحمن ابن عوف في الجنة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. شهد بذلك أيضا في حديث صححه بعض أهل العلم وحسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة قال أشهد على التسعة في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل وكيف ذاك؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فقال اثبت حراء، تحرك الجبل، فقال اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان من ضمن الذين في هذه الرواية على هذا الجبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من السابقين الأولين إلى الإيمان. قلت لكم ثامن ثمانية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا هنيئا له، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من مناقبه رضي الله تعالى عنه ما سبق أنه من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية فقد غفر الله لكم، فقد غفرت لكم يقول الله تبارك وتعالى، والحديث في البخاري ومسلم. وأيضا أنه بايع تحت الشجرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فهنيئا له. ولكن عندما يسمعون هذا ما يزيدهم إلا أعمالا صالحة، وهذه والله هو التوفيق من الله تبارك وتعالى. فالذي يرى من نفسه الخير وإقباله على الصلاة جمعة وجماعة عليه أن يزداد. فمن أثر كما يقول السلف قبول الحسنة الحسنة بعدها، يعني إياك أن تغتر بما عملت من الحسنات وتقول خلاص أنا جاوزت القنطرة، وما يدريك لعله يختم بشر، نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. رضي الله تعالى عن عبد الرحمن ابن عوف، باع أرضا له من عثمان رضي الله عنه وأرضاه خلفة المسلمين ذي النورين ب40,000 دينار. وانظروا ماذا صنع في هذا المال الذي باع به هذه الأرض. قال: فقسمها في فقراء بني زهرة. انظر، وأن يعني بدأ بالأقربين، وهكذا ينبغي. كل واحد منا يعرف من قرابته عوزا، فقرا، حاجة، ضائقة، ربما حتى فاتورة كهرباء أو كذا، تعال لك فيها أجران، ليس أجرا واحدا، أجران، صلة وصدقة، فهذا فضل من الله. لكن الشيطان يغزونا فيقول يعني لو علم القرابة أن عندك من الأموال امتحنوك ما انظر الشيطان وكيد الشيطان، أعطيها في الأقربين وأبشر بخير، أبشر بخير، يجعل الله لك محبة حتى في أهلك، تكون من أهل الصلة، تكون من أهل البذل، تكون من أهل الإحسان، ويوم القيامة تكون في ظل صدقتك حتى يقضى بين الناس كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذي الحاجة من الناس، إذا قدم القرابة. قال: وفي أمهات المؤمنين. جاء يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه: دخلت على عائشة رضي الله عنها بنصيبها، يعني الذي أعطاها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحن عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. في رواية: خيركم لنسائي من بعدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحسن كثيرا إلى أمهات المؤمنين، لأنهن لا يخرجن من بيوتهن، عفيفات متعففات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكن بعدي لهو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. فانظروا إلى هذه الشهادات. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: إن أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، لأنه جاء ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الطيبي رحمه الله: فيه دلالة بينة على فضل التصدق، لا سيما الإحسان والبر إلى أهل البيت، وعلى فضل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ساق الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى أن عمر رضي الله عنه قال لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معير، امرأة عمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنها، قال لها عمر: أقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ قالت: نعم. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سيد المسلمين. وهذا الأثر ذكره كثير من أهل العلم وصححه كثير منهم. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأمره، بل يطلب منه عمر رضي الله عنه أن يخرج في الحج بالناس، حج بالناس في زمن عمر رضي الله لفقهه ولعلمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا أنه كان هو وعثمان رضي الله عنه إذا حج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرسن أمهات المؤمنين، فيكون عثمان في المقدمة وعبد الرحمن بن عوف في المؤخرة حتى ما يقترب من أمهات المؤمنين أحد. وانظروا إلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع كثرة ماله كان يخشى على نفسه أن يكون هذا من الاستدراج له، لأنه يقرأ قول الله تبارك سنستدرجهم، مع أنه يعلم أنه أحد العشر المبشرين بالجنة، لكنه يخاف على نفسه. وهكذا ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يخاف الواحد على نفسه، لأن القلوب تتقلب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما وأتي بطعام، انظر يعني غني وعنده من الأموال والأكل وكذا، ولكنه يصوم كذلك. كان صائما فأتي بطعام، فقال وهو مقابل لهذا الطعام: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. انظر، يقول وهو خير مني، ومصعب بن عمير من الصحابة الأجلة، بل هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعلم أهل المدينة القرآن وكذا، لكنه ليس بخير من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن الصحابة بينهم تفاضل، لكن على ذلك لا ينتقص أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن انظروا إلى تواضعه، يقول قتل مصعب بن عمير، وكان هذا فتى مكة، كان إذا خرج من طريق يشم رائحته بعطره الذي مر من هذا أنه مر به مصعب بن عمير لكان لدلاله وكذا، ولكنه آثر أن يذهب حافيا ويهاجر من مكة إلى المدينة ويترك تلك النعمة وكلتا الثورة وعد أن قيدته أمه وأبت عليه أن يهاجر، لكنه ترك ذلك كله وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقتل حمزة وهو خير مني، أسد الله وأسد رسول، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وهذا من تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. هذا وهو صائم ويشتهي الطعام، لكنه تذكر بعضا من الصحابة رضوان الله عليهم وخاف على نفسه أن يكون هذا من الاستدراج. قال نوفل بن إياس: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، تواضع يجلس معهم، وكان نعم الجليس، وأنه إذا انقلب بنا ذات يوم رجع بنا إلى بيته، فدخل واغتسل ثم خرج فجلس معنا، وأتانا بجفنة، قصعة كبيرة، وعاء بجفنة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير. فننظر إلى النعم التي بين أيدينا، نحمد الله ونشكره، اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، اللهم وأوزعنا شكرها يا رب. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، فلنكن من الشاكرين على نعم الله وهي كثيرة لا تحصى. كان رضي الله عنه وأرضاه كما سبق من أغنياء المسلمين، إن أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولكنه كان شاكرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الذهبي علينا وعليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، كأنه يعوله لكثرة ماله ولحاجة من كان من أهل المدينة في حاجة. قال ثلث يقرضهم ماله، قرض حسنة، والله ولو استطاع الواحد منا، والقرض الحسنة تعود إليه ما تنقص شيء، بل إنك انظر إلى حديث بريدة، والله فيه فضل عظيم وفيه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقرضت رجلا ألفا وقال لك بعد 10 أيام أعطيك، لك في كل يوم من هذه 10 كأنك تصدقت 1000 ريال، يعني في 10 الأيام تصدقت 10,000، وألفك مضمون عند هذا الرجل. جاءت المدة وانتهت العشر الأيام، جاء وقال نظرة إلى ميسرة، مهل لي أسبوعا، أصبحت 17 يوما، لك في السبع الأيام كل يوم ب2000. لماذا؟ لأنه انتهت المدة التي فيها القرض، هذا الآن ب2000 في المهلة التي أعطيته إياها، فضل من الله عظيم. ثم يعود إليك مالك، ففضل من الله عظيم. فكان يقرض ثلث أهل المدينة بماله، قال وثلث يقضي دينه. إذا جاء محتاج أو شيء قال له، إذا اثنان اختصم على شيء سد بينهما بمال وكذا قال ويصل ثلثه، ويعطي صلة. فهنيئا. إذا قرأنا في سير الصالحين تنشط النفوس قليلا، تتذكر الأجور. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر. لما تصدق رضي الله عنه وأرضاه في أول الإسلام، جاء بشطر ماله، تبرع ب4000. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 8000 دينار، تصدق ب4 منها، ثم أبقى لنفسه 4. فقال ناس من المنافقين إن عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء، يعني يأتي بهذا المال كله لعظيم الرياء. فأنزل الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، أورد ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره. عبد الرحمن بن عوف ذكر بعض أهل السير عنه أنه أعتق 30,000 بيت، يعني انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. كان رضي الله عنه مع ما عنده من هذا المال زاهدا، لم تغص الدنيا في قلبه، إنما في يديه فقط يقلبها، وذلك توفيق من الله تبارك وتعالى. فعرف أن المال عارية من الله عز وجل، وأنه لا يذهب مع صاحبه إلى قبره، يعود بعد ذلك الأهل ويبقى العمل. ولذا السؤال، هل يكون الغني زاهدا؟ يقول الإمام أحمد لما سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار، 1000 دينار يعتبر مبلغ كبير، الرجل معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، يعلم أن هذا بأمر من الله، تزيد بفضله سبحانه وتعالى وتنقص بأمره جل في علاه. قال يحيى بن معاذ رحمه الله علامة الزهد السخاء بالموجود، كن سخيا. وقد كان هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. أهدته امرأة رداء نسجتها بيدها رضي الله عنها وأرضاها وأهدتها للنبي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد حاجة إليها وخرج بها لابسا لها، فرآه أحد الصحابة فقال يا رسول الله اكسنيها أعطنيها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لينزعها ويعطيها، فلامه أصحابه كيف تعلم أنه ما يرد سائلا وتطلبها منه وتعرف أنه بحاجة إليها، قال والله ما طلبتها إلا لتكون كفني، وكانت بالفعل كذلك كفن كفين فيها، أراد أنها لامست جسد النبي، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ومن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لعبد الرحمن بن عوف منزلته ومكانه. يقول له علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها، صفو الحياة يعني أخذتها صافية نقية. قال وسبقت رنقها، رنقها الكدر، ما أدركتك ولا ألهتك الدنيا. وهذه شهادة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل. بل قال له مرة كما أورد ذلك ابن سعد في الطبقات، قال له وأوردها ابن أبي عاصم في السنة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض، في تجارته أمين، ما ذهب إلى الغش رضي الله عنه ولا إلى كذا ولا، لذا جعل الله له بركة. والله يا إخوة لو قرأنا في هذا الباب وكيف ما يعطيه الله تبارك وتعالى، أسوق لكم حديث عثمان رضي الله عنه، ويكفي بهذا أن تذهبوا وتبحثوا في هذا. قال عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. سهل يعني بعضهم كما نقول ينشف ريقك حتى يأخذها بكذا أو كذا، ويطلع روحك أحيانا يعني كن سمحا. حديث جابر في صحيح البخاري: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. أنت لا ترضى أيضا فقط على الناس أنهم يبيعون بخسارة وأنت لا تريد أن تخسر. فدائما ينتبه الواحد لمثل هذا تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقع خلاف بينه وبين طلحة ابن عبد الله بن عوف، طلحة بن عبيد الله وعبد الله الرحمن بن عوف، صحابيان من العشرة المبشرين بالجنة. فمرض طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه عبد الرحمن بن عوف يزور يعوده، عيادة المريض وما فيها من أجر. من عاد مريضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: من عاد مريضا غدوة صباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. فضل الله ذهب إليه يعوده، فقال له: والله أنت يا أخي خير مني. طلحة يقول لعبد الرحمن، فقال له: لا تقل ذلك يا أخي، بل والله لو أنك يعني أنت خير. ويقول له طلحة: لو أنك أنت مرضت ما عدتك. يعني انظر هذا كل تواضع منهم، وهم أهل الفضل أهل الإحسان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول سعد بن الحسن: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف بين عبيده، بين الذين يملكهم، يجلس معهم يأكل معهم، حتى القادم يراه لا يعرف من هو عبد الرحمن بن عوف منه. وهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي القادم من البادية يدخل المسجد فيقول: أين محمد؟ لا يترفع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا المدرسة وانظروا التطبيق، فينبغي لنا إذا قرأنا أن نطبق. كان ورعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ترك الخلافة، وهو من الستة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه من أهل الشورى، ثم تنازل ثلاثة وبقي هو عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فقال: أنا أتنازل لكما، يعني أنا خلاص ما أريد. انظر، مع أنه كان كثير من الصحابة يريدون عبد الرحمن بن عوف، يعرفون فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانوا يقولوا له بعضهم: وقت هذا تفضل يا شيخ. ما أدري صاحب السؤال كأنه ذهب، يقول: ذكرت أنه يدخل الفقراء قبل الأغنياء 40 عاما، وهو يقول كان الثابت 500 سنة، الذي في الصحيح 40 عاما حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، والذي في غير الصحيح وصححه الإمام الألباني 500 عام، فيبدأ بما في الصحيح ويراجع بعدين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. قلت لكم كان ورعا رضي الله عنه وأرضاه، عرضت عليه الخلافة، فقال: والله لأن توضع مدية سكين من هذا فتخرج من الآخر أهون علي من أن أتولى أمر الناس. فكان ورعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا لما بقي الأمر في الاثنين، في علي وعثمان رضي الله عنهما، ذهب وطرق أبواب المدينة على أهلها، يسأل كل بيت ويسأل أهل الحل والعقد، حتى جاء وظفر بأنهم كانوا على أغلبيتهم يريدون عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من قرابته من الستة من بني زهرة سعد بن أبي وقاص، فلو كان محابيا كما تدعي الروافض عليهم من الله ما يستحقون لا أعطاها خاله، هذا خاله الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله يفخر بسعد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. لما أصاب رعاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه خاف على نفسه، فقالوا له: اكتب اعهد. فكتب من بعده لعبد الرحمن بن عوف، فانطلق حمران مولى عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له: البشرى، بشراك، يعني الخلافة آتي إليك. قال: البشرى؟ قال: وما ذاك؟ قال: إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام بين القبر والمنبر، بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فدعا فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. فلم يلبث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله، خوفا من أن يتولى أمور المسلمين. وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إنه أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، غشي عليه في وجعه الذي مات فيه، حتى ظنوا أنه فاضت روحه، حتى قاموا من عنده أولاده وأهله وكذا وجللوه، يعني غطوه حتى، فأفاق يكبر. فكبر أهل البيت ثم قال لهم: غشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، انطلق بي، في حال غشية هذه انطلق بي رجلان فيهما شدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقيا رجلا قال: أين تذهبان به؟ قلت: قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجع، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش شهرا بعد ذلك، بعد هذه الغشية الإغماء عاش شهرا رضي الله عنه. له أسرة رزقه الله تبارك وتعالى بأولاد، من البنين 20 ومن البنات 8 رضي الله تعالى عنه، وجعل له لسان صدق في الآخرين. وكان رضي الله عنه وأرضاه من أهل الإحسان إلى الزوجات وإلى الأولاد. يقول عروة بن الزبير: أوصى ب50,000 دينار في سبيل الله. هذه وصية في سبيل الله تبارك وتعالى، مما هذا يعني الوصية بالثلث فأقل، هذه وصية فقط. وأيضا يقول الزهري: أوصى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لمن بقي ممن شهد بدرا لكل رجل 400 دينار، وكانوا 100، كان عددهم 100. ينظر إلى هذا الفضل من الله، وانظر إلى هذا السخاء والجود، ما كانوا يخافون الفقر. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لما أعطى رجلا غنما بين جبلين رجع إلى قومه فقال: اذهبوا فأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، من لا يخشى أنه يفقر أو كذا. فدائما يكون الإنسان بذولا، والله عز وجل يخلفه خيرا. ترك عبد الرحمن بن عوف عند وفاته ذهبا قطع بالفؤوس، يعني ما يزال يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترك 4 نسوة، فأخرج ثمن الواحدة، يعني ربع ثمن الواحدة، لأن الأربع يأخذن ثمنا واحدا، ربع الثمن خرج 80,000 رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. يقول عثمان بن الشرير: ترك عبد الرحمن بن عوف 1,000 بعير، هذه اللي تركها 1,000 بعير، و3,000 شاة بالبقيع، و100 فرس ترعى بالبقيع، وكان يزرع بالجرف، هذا اسم لمكان، على 20 ناضحة، يعني مزروعات عنده، يأتي بالماء السواقي على 20 جملا. قال: وكان يدخل قوت أهله من ذلك سنة كاملة. توفي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل 31 وقيل 32، ودفن بالبقيع، وعاش قيل 75 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا أيها الإخوة، نقرأ في السيرة، نقرأ في سير الصالحين، في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سير صحابته الكرام رضوان الله عليهم ومن اكتفى الأثر، حتى ننشط قليلا في الأعمال الصالحة، نقتدي أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى، وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يحشرنا في زمرة نبيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.